الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الكلام في هذا اللقاء بحول الله وعونه سبحانه وتعالى عن شيء من أحكام الحج. معلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام، ولا يتم الإسلام إلا به لمن كان واجبا عليه. فيشرع للمسلم أن يجتهد في تعلم أحكامه إذا أراد الحج، لأنه من العلم النافع والواجب فيما يجب عليه تعلمه كسائر العبادات التي تلزمه، فلا يقدم عليها حتى يتعلمها. والحج مع ما فيه من العبادات العظيمة فهو سفر إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فيشرع للمسلم أن يستعد لهذا القصد وهذه العبادة العظيمة، أن يتحرى فيها صدق النية والإخلاص والاجتهاد في اتباع السنة وتحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص. ويوصى الحاج ويوصي كل مسلم نفسه وإخوانه بأن يتحرى في سفره كل أعماله، وأن تكون لله سبحانه وتعالى، فينوي أن تكون نفقته لوجه الله وصحبته لمن يصاحبهم، فيتحرى الصحبة الصالحة، خاصة إذا كان مسافرا إلى البيت لأداء هذا النسك، حتى يعينوه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الآداب المشروعة للحاج أن يتفقد إخوانه قبل سفره، وأن يخبرهم بذلك لعله أن يكسب دعوة صالحة. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يودعهم إذا أرادوا السفر، فيقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وكذا في حديث عبد الله بن يزيد في حديث أبي هريرة: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فيكسب هذه الدعوة من إخوانه، وكذلك هو لا يعدمون منه دعوة وهو في سفره. والمسلم وخصوصا إذا كان قاصدا للنسك وهو في سفر على خير عظيم. وثبت في الحديث المروي من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم المسافر، خاصة كما تقدم إذا كان سفره إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يوصى به الحاج وغير الحاج، كل مسافر، أن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث الصحيح عند أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد السفر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني كل مكان، كل مكان مرتفع. وهذا ثبت في حديث جابر عند البخاري أنه رضي الله عنه قال: كنا إذا علونا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا، أي هبطنا ونزلنا. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قفل من غزو أو جهاد أو حج، إذا على نشزا أو رابية كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيكثر من التكبير، خاصة إذا على الأمكنة، والمعنى أن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ومن قصد السفر إذا سار في طريقه عليه أيضا يتحلى بالخلق الحسن، وذلك أن السفر قد يعرض فيه ما يعرض، والخلق الحسن مشروع للمسلم، لكن في السفر قد يعرض ما يعرض فيغيره ويغير حاله، فيتخلق بهذا الخلق العظيم، وخاصة خلق الصبر. ثم إن الحاج إذا سافر إلى بيت الله سبحانه وتعالى فإما أن يريد العمرة، وإما أن يريد الحج، وإما أن يريدهما جميعا. والعمرة تشرع أولا، والعمرة في اللغة هي الزيارة، وهي في الشرع هي قصد البيت بالطواف والسعي والتحلل بالحلق أو التقصير. والحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع أو في الاصطلاح هو قصد البيت للطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر ما شرع للحج. وثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الحج والعمرة، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولمسلم: من أتى هذا البيت رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الصحيح المروي من طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والعمرة لا بأس من تكرارها، بل يشرع تكرارها في العام كله، هذا إذا أنشأها من بلده. أما الحج فهو مرة واحدة في كل عام، مرة واحدة في كل عام، فيشرع الحج لمن تيسر له في كل عام. والواجب مرة واحدة، الواجب حجة واحدة، كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: وفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وكذلك حديث ابن عباس عند أبي داود، وفيه أن السائل هو الأقرع ابن حابس، وهذا مع الاستطاعة لقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالمال، فمن وجد مالا يبلغه بيت الله سبحانه وتعالى حتى يرجع إلى أهله إذا كان بينه وبين البيت مسافة فإنه يجب عليه الحج، فإن كان قادرا ببدنه وجب عليه أن يباشره بنفسه، وهذا بإجماع المسلمين. وإن لم يكن قادرا ببدنه فإن عليه أن ينيب من يحج عنه على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم. والعمرة تحصل بنية الدخول في النسك، والطواف هذان هما ركناها، والسعي عند الجمهور وقيل هو واجب، ورجحه صاحب المغني مطلقا في الحج والعمرة. والحج أيضا فيه هذان الركنان، نية الدخول في النسك، وكذلك الطواف طواف الإفاضة، ويزيد بالوقوف بعرفة، والسعي كما تقدم على الخلاف المذكور فيه. والعمرة مع أركانها لها واجبات، واجباتها الإحرام من الميقات، والتجرد من المخيط، التجرد من المخيط والإحرام من الميقات، وكذلك بعد الفراغ الحلق أو التقصير. فرق بين هيئة الإحرام والإحرام، الإحرام نفسه ركن أو شرط، أما هيئة الإحرام وهو لبس ثياب الإحرام الإزار والرداء فهذا التجرد منه واجب، فلو أحرم في ثيابه فإن كان غير معذور فهو آثم ولا يجوز له ذلك مع الفدية، وإن كان معذورا فلا إثم عليه، لكن يفدي إذا لبس ثيابه لحاجة أو غطى رأسه ونحو ذلك من محظورات الإحرام، ولعله يأتي الإشارة إلى شيء من هذا. الحج كما تقدم في أركانه، وهنالك واجبات له: المزدلفة المبيت بها واجب على الصحيح، ليس ركن ولا مستحب. ورد في حديث رواه النسائي أن من لم يدرك أو لم يقف بالمزدلفة فلا حج له، وهذا الحديث خطأ كما نص على ذلك الحفاظ رحمة الله عليهم، خطأ في متنه، وراويه مطرف من طريق مطرف عبد الله بن الشخير، وإن كان إماما لكن هو يهم أحيانا في بعض المتون رحمه الله. والمبيت بمنى واجب أيضا من واجبات الحج على الصحيح، هذا سيأتي إن شاء الله. وكذلك الحلق والتقصير وطواف الوداع ورمي الجمار ونحو ذلك من واجبات الحج. فإذا وجب الحج على الرجل والمرأة وجب على كل منهما أن يقصد ذلك، وهكذا في كل الواجبات، إذا تحقق الواجب فيجب السعي إليه، كالصلاة يجب السعي إليها، وهكذا سائر الواجبات، كل شيء وجب عليك فيجب أن تسعى إليه. المرأة تزيد بذلك على الرجل باشتراط المحرم، فإذا لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج في هذا العام الذي لم تجد فيه محرما، فإن وجدت محرما بعد ذلك في العام الذي بعده وجب عليها ذلك، بمعنى وجدت محرما وتيسر لها ذلك بأن يصحبها. وهل يلزمها نفقته؟ بمعنى أنه يجب عليها المال الذي تحج به ويجب عليها المال الذي يحتاجه محرمها. هذا هو قول جمع من أهل العلم أنه تجب عليها نفقته، هذا إذا لم يبذل نفسه لها. والمحرم هل هو شرط وجوب أو شرط أداء؟ خلاف بين أهل العلم، فإن قيل إنه شرط وجوب ولم تجد محرما فإذا ماتت فقد برئت ذمتها ولا يبقى دينا عليها في تركتها ولا يخرج منها، وإن قيل إنه شرط أداء فإنه يخرج من تركتها كسائر الواجبات. والصحيح أنه شرط وجوب لقوله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا. كذلك أمن الطريق للرجل والمرأة هل هو شرط وجوب أو شرط أداء؟ خلاف، والصحيح أنه شرط وجوب لإطلاق الدليل لأنه غير مستطيع، والتفصيل بين هذه الواجبات موضع نظر، فمن لم يتيسر له الوصول إلى البيت فإنه غير مخاطب به. الحج كما لا يخفى يختلف حكمه، إن وجب عليه الحج فإنه واجب وركن من أركان الإسلام، وإن لم يجب عليه الحج فهو سنة، وكذا العمرة كما تقدم. والعمرة لا تكره في أي وقت من أوقات العام على الصحيح، خلافا لمن قال إنها تكره في أيام التشريق، هذا لغير الحاج. أما الحاج فلا يشرع له أن يدخل نسكا في نسك، المقصود أنها مشروعة في كل وقت لإطلاق الأدلة في ذلك. وهذا إذا أنشأها من دويرته، من بيته، من بلده، كما قال سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال علي رضي الله عنه وغيره من أهل العلم إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وإن لم يكن واجبا بمعنى أنه أدى حجة الإسلام فإنه مستحب ومشروع لما جاء من الأدلة المتقدمة في فضله. ولو تكلف الحج من لم يجب عليه فإنه يقع واجبا بمعنى أنه يجزئه عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلك. فلو أنه تكلف من لا يجد النفقة حتى حج ثم من العام الآتي استطاع فقد سقطت عنه تلك الحجة، وما أداه يكون عن حجة الإسلام. ويشرع لمن قصد البيت، بل يجب عليه أن لا يتجاوز المواقيت إلا بإحرام، وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وفي حديث جابر في صحيح مسلم وأحاديث أخرى، لكن هذه هي الأصول. حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام وقت ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام عند النساء ومصر والمغرب وقرن لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن. وفي حديث ابن عمر أيضا ذكر مثله، إلا أنه قال وذكر لي أنه حد يلملم لأهل اليمن. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر ذكر مثله وقال أي ذكر ذات عرق لكن قال أحسبه قال وذات عرق لأهل العراق، واختلف هل ذات عرق وقتها النبي عليه الصلاة والسلام أو وقتها عمر، والأظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها لما جاء في صحيح مسلم عن جابر قال أحسبه، وهذا ظن، وما دام ظنا غالبا فإنه يعمل به في الحج وفي الصلاة. يشهد له ما رواه أبو داود والنسائي من رواية أفلح بن حميد وهو ثقة، من رواية عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق. أما توقيت العقيق هو حديث ضعيف لأنه من رواية رجل ضعيف، وإن ثبت فهو توقيت بمعنى أنه على الأفضل لأنه قبله ولم يشتهر ذات عرق كما اشتهرت تلك المواقيت، لأنه فيما يظهر على بعض الروايات في رواية الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود وقته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ولذا ربما لم يطلع عليه عمر رضي الله عنه وغيره. وثبت في البخاري أن أهل العراق قالوا يا أمير المؤمنين إن ميقات أهل نجد جور علينا، فقال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وعمر رضي الله عنه لا يستغرى منه، فهو الملهم موفق، فقد وافق الوحي في مسائل معروفة في الصحيحين في الحجاب وفي المقام وفي الأسرى ونحو ذلك، وكلها أخبار صحيحة. فلعله لم يطلع عليه ولم يشتهر ميقات ذات عرق فوقته رضي الله عنه. المقصود أن هذه هي المواقيت، وهذه المواقيت لكل من قدم مكة من أي جهة من الجهات، فلا بد أن يمر به أو أن يحاذيه. وكل من مر بميقات من هذه المواقيت فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يريد النسك بحج أو عمرة فيجب عليه الإحرام، فإن كان لم يحج ولم يعتمر قبل ذلك فيجب عليه الإحرام لوجوبه عليه ما دام مستطيعا، وإن كان قد أدى الواجب فالسنة في حقه أن يحرم، وإن لم يرد نسكا فلا يجب عليه. وهذا هو الحال الثاني أو الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يمر وهو متردد، بمعنى أنه لم يجزم بالإحرام، يقول لا أدري هل يتيسر لي أو لا يتيسر لي، فيمر غير جازم، فهذا لا يلزمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: هن لهن، وفي لفظ هن لهم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أراد، والإرادة هي القصد الجازم إلى الشيء أو للشيء. ما دام مترددا فالتردد لا يبنى عليه شيء، كالشك فإنه يلغى في هذا الباب وفي غيره. فإذا جاوز الميقات ثم جزم فإن عليه أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم، إذا كان خارج الحرم، هذا في حق العمرة. وإن كان يريد الحج فإنه يحرم من أي مكان من الحرم، من مكة، من أي مكان، لأن الإحرام بالحج يكون يحرم من مكانه، يحرم من مكانه، والحجاج والمتمتعون يحرمون يوم التروية، كل يحرم مكانه في مكة أو في الحرم أو خارج الحرم. فهذه أحوال المار على الميقات، أحوال المار على الميقات. ثم من أراد الإحرام فإنه لا يحصل إلا بنية الدخول فيه، لأن الإحرام ما هو؟ هو نية الدخول في النسك. فإذا نوى بقلبه الإحرام كان محرما بذلك، ولو لم يتجرد من المخيط، ولو لم يتجرد من ثيابه التي يجب أن يتجرد منها المحرم بمجرد قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا على قول الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أن النية لا تكفي وحدها، بل لا بد من التلبية أو من شيء ظاهر يدل عليها، مثل تقليد الهدي أو نحو ذلك، إشعار الهدي للإبل، وهذا هو اختيار تقي الدين، والجمهور على أنه لا يشترط، وهذا هو الأظهر لإطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة. لكن يشرع للمسلم إذا أراد أن يحرم أن يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، ولا يشترى أن تقول مثلا عمرة وحج، فإن سميت نسكا فلا بأس، كله جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتلبية في الإحرام أو قولك لبيك عمرة لبيك حجا، هذا ليس تلفظا بالنية، هذا دخول في هذا النسك
بهذا الذكر، فهذا شرع وشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الدخول في الصلاة، مثل الدخول في الصلاة. وذلك أن النسك له شيء تدخل به فيه، وله وفيه شيء تخرج منه به، فأشبه الصلاة، لأنك لا تدخل فيها إلا بالتكبير، ولا تخرج منها إلا بالتسليم. كذلك الحج لا تدخل فيه إلا بالنية، فقرن معه التلبية، ولا تخرج منه، بل هو أبلغ من الصلاة، هو أشبه الشيء المنذور. ولهذا من دخل في الحج وجب عليه إتمامه، فلا يخرج منه إلا بإتمامه أو بالاشتراط، عند العذر، أو إذا أحصر، على تفصيل مذكور في باب أو كتاب باب الحصر والإحصار. ولهذا هو أبلغ من الصلاة، لأن الصلاة يمكن أن تخرج منها فيما هو دون ذلك. ولذا يشرع أن تقول هذا الذكر، ولا يشرع لك أن تقول إني أريد النسك الفلاني أو نويت النسك الفلاني، بل تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بهما جميعا بالحج والعمرة. فتلبي، والتلبية تكون بعد فراغك من حاجاتك، وبعد تهيئك للإحرام، من أي جهة كنت أتيت منها. وهل يشرع لك قبل ذلك الاغتسال ونحو ذلك، قص الأظفار، هل يشرع أو لا يشرع؟ ذهب الجمهور إلى أنه يشرع، واستدلوا بأدلة، منها أنه تجرد الإهلال واغتسل، وهذا الحديث ضعيف. والأظهر والله أعلم أن غسل الإحرام غسل نظافة، يشرع عند الحاجة إليه، والغالب أن الإنسان إذا كان مسافرا وقصد مكة، إذا مر بالمواقيت فإنه يحتاج إلى مثل ذلك. ولو أن إنسان تنظف قبل ذلك مثلا، أو كان وافق الجمعة، أو اغتسل غسلا واجبا لجنابة ونحوها، وحضر النسك وأراد النسك بعده بيسير وهو نظيف البدن، فلا يظهر أنه يشرع تكراره، إذ لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو غسل نظافة، ولذا هو لا بدل له، بخلاف غسل العبادة فإن له بدل، مثل غسل الجنابة ومثل الوضوء له بدل وهو التيمم. أما الغسل الذي هو غسل نظافة فإن كان ورد فيه نص صريح فإنه يشرع، وإن لم يرد فيه دليل فيكتفى بنظافة البدن. ولذا غسل الجمعة غسل عبادة مستحب، فمن لم يجد الماء لا يشرع له أن يتيمم، لأن التيمم يزيده شعثا. أما الجنوب فيشرع له أن يتيمم، لأنه عبادة محضة، وليس وصفه كوصف غسل الجمعة، يعني من جهة المعنى لا الصفة في الظاهر، أما الصفة فهو كغسل الجنابة. وروى الإمام أحمد بسند جيد برواية عبد الله محمد بن عقيل أنه عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام غسل رأسه بخطم، وهذا من أيضا من أحسن ما ورد. ورد أيضا لعله حديث عن أنس عند الحاكم بهذا المعنى، وأن السنة الاغتسال فهو بمثل حديث ابن عائشة رضي الله عنها. وبالجملة من اغتسل على قول الجمهور، فالمسألة الخلاف فيها قريب، وإن كان في بدنه أثر وسخ أو قدر فيشرع له الاغتسال. كذلك مما يدل على ذلك أنها عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، هذا يبين أن جنس النظافة والاستعداد مشروع للدخول في النسك، والطيب خصوصا لأنه يمتنع يمنع منه ولا يجوز له ذلك. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي طوى، كما في حديث ابن عمر صحيح البخاري، اغتسل بذي طوى في ليلة الأحد حينما قدم إلى مكة، وبات تلك الليلة بذي طوى، يسمى الآن الزاهر، ثم أصبح عليه الصلاة والسلام قاصدا مكة. إذا فرغ الإنسان من حاجاته شرع أن يلبي بعدما يتطيب ويكون الطيب في بدنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا من يثيابكم شيئا مسه الورس ولا الزعفران. فلا يتطيب في ثيابه، يتطيب في بدنه. والسنة لمن أراد الإحرام أن يكون إحرامه بعد ركوبه إن كان على سيارة أو نحو ذلك، ويسن أن يكون إحرامك بعد أن تتوجه إلى جهة القبلة، كما في حديث ابن عمر البخاري وبوب عليه البخاري. كذلك يشرع لك أن تسبح الله وأن تحمده وأن تكبره، كما في الصحيحين عن أنس وبوب عليه البخاري رحمه الله، وهو التسبيح والتكبير والتحميد قبل الدخول في النسك مثل الصلاة. وهذا يبين لك شبه الإحرام بالصلاة، فالصلاة يشرع لك أن تقول دعاء الاستفتاح بعد التكبير. كذلك الإحرام يشرع لك أن تثني عليه سبحانه وتعالى وأن تستقبل القبلة، فالصلاة تستقبل فيها القبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة كحديث ابن عمر، ثم سبح الله وحمده وكبره ثم أهل عليه الصلاة والسلام. ويشرع المداومة على التلبية كما في حديث ابن عمر وحديث عائشة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك صحيح مسلم من حديث جابر: وربما زاد بعض الصحابة نوعا من الذكر والنبي يسمع ولا ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك. والسنة المداومة على تلبيته عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرفعون أصواتهم بها كما في البخاري، وكان ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة يسمع ما بين الجبلين ويرفع صوته رضي الله عنه. لكن على الحاج أن يعمل وأن يلبي تلبية يحصل بها الدوام، فأحب العمل الله دومه وإن قل، فلا يرفع صوته رفعا حتى يصحل صوته فيضعف عن التلبية. ويشرع أيضا في الإحرام، يشرع في الإحرام كما تقدم أن الإحرام أيضا كما هو للكبير كذلك هو للصغير، ولو كان صبيا ولو كان في المهد، وهذا مما اختص به الحج أنه يشرع ولو كان أيضا صغيرا. فالصغير إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز، فإن كان غير مميز فيحرم عنه وليه، وإن كان مميزا فلا يحرم إلا بإذن وليه، ولو أحرم بغير إذن وليه فإنه لا يمضي بل عليه أن يحرم بإذن وليه، ويصح إحرام بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت امرأة صبيا قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وكذلك يشرع إحرام الحائض والنفساء كما في حديث أسماء رضي الله عنها عند الترمذي، أبي داود الترمذي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الحائض والنفساء تغتسلان وتحرمان. وإن كان بسند ضعف لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل بعدما ولدت محمد بن أبي بكر. وكذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تغتسل لما أرادت أن تدخل الحج على العمرة وهي في إحرامها. وهذا يبين أن غسل الإحرام غسل نظافة، ولذا أمرت به الحائض وأمرت به النفساء، وهو آكد في حقهما دون غيرهما. والنسك أنواع، مختصرها أنه يشرع للحاج أن يلبي بواحد منها، وكلها على الصحيح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: التمتع والقران والإفراد. والتمتع أن تلبي بالعمرة: لبيك اللهم لبيك، أو تقول لبيك عمرة، ثم تبقى على العمرة إلى أن تحرم بالحج يوم التروية بعد أن تتحلل منها. النوع الثاني نسك القران، والقران هو أن تلبي بهما جميعا، أو أن تلبي بالعمرة ثم تدخل عليها الحج قبل أن تشرع في الطواف، هذا إذا لم يكن ساق الهدي، فإن كان ساق الهدي فإنه يجب عليه أن يدخل الحج عليها. الثالث الإفراد، الإفراد هو أن تلبي بالحج وحده، ولا تدخل العمرة على الحج عند جماهير العلماء. وقال أبو حنيفة له أن يدخل عليها الحج، وهو موضع نظر هل يشرع. أبو حنيفة عنده القارن عليه سعيان وطوافان، فيستفيد بإدخال العمرة على الحج، إدخال الأصغر على الأكبر. أما إدخال الأكبر على الأصغر فهذا عند الجميع، إنما الخلاف في إدخال الأصغر على الأكبر، فالجمهور عندهم لا يستفيد شيئا، لأن عمل المفرد والقارن سواء، لا يستفيد به شيء إلا أن القارن عليه هدي القران. أيضا مما يشرع للحاج الاشتراط عند جماهير العلماء، فلا بأس أن يشترط الحاج، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجي واشترطي. عند النساء فإن لك على ربك ما استثنيتي، في قصة ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكها، قال حجي واشترطي. وهذا الحوين ورد على سبب وهو شكايتها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنه خاص بها، قال حجي واشترطي، ثم قال عليك في الرواية الأخرى عند النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت، وفي دلالة على العموم. ولهذا فهم جمهور الصحابة وكبار أبو بكر وعمر وعلي أو عثمان أنه مشروع مطلقا، وثبت ذلك عنهم خلافا لابن عمر وجمهور الصحابة وهم أعلم منه وأجل أبوه وقبل ذلك أبو بكر، يرون أنه لا بأس من الاشتراط مطلقا، وهذا هو الأتم. فإذا اشترط وخاصة إذا كان مريضا أو يشتكي شيئا فإنه يتأكد في حقه، وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله لا يدل على أنه غير مشروع، ولا يلزم في الأمر المشروع أن تتوارد عليه السنة الفعلية والسنة القولية، فإذا ورد فيه سنة قولية أو سنة فعلية اكتفي به في هذه السنة. ثم إذا أحرم المسلم بالحج والعمرة فإن عليه محظورات تسمى محظورات الإحرام، وهي بالاستقراء 9 محظورات، أولها أخذ الشعر، أولها أخذ الشعر، والمراد بالشعر هنا شعر الرأس، وألحق جمهور العلماء بشعر الرأس سائر شعر البدن، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية من رأس فدية من صيام أو صدقة أو نسك. كذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز أخذ الشعر في الرأس من الرأس ولك، وكذلك حلقه، وكذلك وهذا محل اتفاق من أهل العلم في شعر الرأس. قلم الظفر كذلك، قلم الظفر عند جماهير العلماء الأئمة الأربعة، وجعلوه نوعا من التفث في قوله تعالى هم ليقضوا تفثهم، ثبت عن ابن عباس أن الأظفار والأخذ من الأظفار هو قضاء التفث أو من قضاء التفث، وخالف في ذلك عطاء رحمه الله، لكن هذا قول الجمهور أئمة والأربعة وأتباعهم. الثالث تغطية الرأس، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا العمائم، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أحد لا يجد عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فالعمائم وكذلك البرانس لا تجوز للمحرم، البرنس لأنه يغطي الرأس ويغطي البدن، والعمائم لأنها تغطي الرأس، والرأس لا يجوز تغطيته، ولا يشترط في الرأس أن يكون مصنوعا له ما يغطيه، بل كل ما يستر الرأس سواء كان مصنوعا للرأس أو لم يكن مصنوعا له فإنه يحرم، بخلاف سائر البدن فإنه لا يحرم إلا ما كان مصنوعا له من كل محيط بالبدن كله أو بجزء من أجزاء البدن، فلا نقول المخيط نقول المحيط، وهذه هي عبارة كثير من أهل العلم، وعبر بها بعض الشافعية كابن جماعة في هداية السالك، وهي أحسن من المخيط، وهي عبارة اشتهرت وأول من نقلت عنه إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله. ولهذا لا يشترط فيما يحيط بالبدن أن يكون فيه مخيط، ويجوز لبس الشيء الذي فيه خياطة إذا لم يكن محيطا بالبدن، مثل ما يضع في وسط يشد وسطه بالكمر نحوه أو حذاء يلبسه وقد يكون فيه مخيط، إنما المحذور هو المحيط بجميع البدن أو بأسفل البدن، بجميع البدن كالقمص، بجميع البدن كالبرانس، أو من الكتفين إلى أسفل البدن كالقمص، أو نصف البدن الأعلى مثل الفنايل والأكوات ونحوها، وأسفل البدن مثل السراويلات الطويلة والقصيرة وهي ما يسمى بالتبان، وكذلك أيضا المشالح أيضا، لكن تختلف المشالح عن القمص وأنواع المشالح وكذلك ما في حكمها من الكوت ونحوها أو ما يسمى الباط، هذه فيها خلاف هل فيها الفدية أو ليس فيها فدية. فإن وضعها على كتفيه ولم يدخل يديه في يدي هذا الملبوس فقيل لا فدية عليه، وإن أدخلها فإن فيه الفدية. وكذلك يشبه المشلح، ومن أهل العلم يرى أن فيه الفدية، وفي حديث رواه البيهقي أنه نهى عن الأقبية عليه الصلاة والسلام. والقباء هو مثل ما يلبس من المشالح وهو مشقوق من الأمام كالمشلح، وقد يقال إن هذا النهي عام في لبسها سواء أدخل يديه أو لم يدخل يديه، وبالجملة الأحوط هو اجتنابها. والمحذور هو تغطية الرأس كما تقدم، وليس المعنى تغطية جميع الرأس ولو غطى جزءا منه، لأن القاعدة إذا نهى عن شيء نهى عن جميع أجزائه، فلو وضع على رأسه خرقة أو على بعض رأس خرقة أو لصوق نحو ذلك فإنه يفدي، إنما تكون التغطية بالغطاء المعتاد، فلو وضع يده على رأسه فلا شيء عليه حتى ولو أراد تغطيتها أو وقايتها من الشمس. وكذلك على الصحيح لو حمل على رأسه فراشه أو شنطه نحو ذلك لحملها كما يفعل الحجاج كثيرا، لأنه ليس غطاء معتادا، والنصوص إذا جاءت تحمل على الشيء المعتاد. وفرق بعض العلم كابن عقيل بين قصد والنية، قالوا إن قصد بحمل المتاع أن يغطي رأسه فعليه الفدية، وإن لم يقصد فلا فدية عليه، وهذا فيه نظر. وإن كان له وجه من جهة المعنى كمن جلس عند العطار، فإن كان يريد أن يشتري العطر فشم الطيب فلا يضره ولو كان محرما، وإن مر به وجلس عنده يقصد التلذذ برائحة العطر فإنه عند جمهور العلماء فيه الفدية، وفيه خلاف سيأتي، أعني بذلك شمه لا التلطخ به، أما التلطخ به ففيه الفدية بلا خلاف، فيه الفدية. لقل ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران، هل يلحق شمه بمسه؟ الجمهور ألحقوا، ومنهم من قال إن هذا من باب الوسائل والمحذور هو المس، وسيأتي إن شاء الله إشارة إليه. وكذلك لبس المخيط كما تقدم، أو نقول المحيط وهو أحسن. ومن ذلك الخفان أيضا لا يلبسهما المحرم إلا إذا لم يجد النعلين، والنعلان إن كانت سيور أو نحو ذلك فلا بأس بها، وإن كانت نعالا تغطي ظاهر القدم مثل بعض الأحذية التي تغطي ظاهر القدم فمنع منها بعض أهل العلم، وإن كانت تغطي مع ذلك العقب فيشتد النهي. والأظهر والله أعلم أنه لا يضر ولا فرق بين أن تغطي ظاهر القدم أو يكون سيرا أو الزمام وله سير من هنا وسير من هنا. والصحيح وهو قول الأحناف اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن النعل إذا كانت دون الكعب فإنها لا تؤثر، لقوله عليه الصلاة والسلام وليقطعهم حتى يكون أسفل من الكعبين، هذا يبين أن الخف إذا كان أسفل من الكعبين فهو في حكم النعل. وقول من قال إن فيه الفدية إذا كان واجدا للنعل فيه نظر، إذ لو وجبت الفدية فيه كما تجب في الخف الذي لم يقطع لم يكن في أمره عليه الصلاة والسلام هنا معنى ظاهر إذا أوجبنا الفدية، ولا أجاز عليه الصلاة والسلام لبس الخفين بلا قطع إذا كانت الفدية ثابتة في لبس الخفين المقطوعين كالخفين غير المقطوعين لم يأمر النبي بقطع، فلما أمر بالقطع دل على اختلاف الحكم، وهذا معنى ظاهر في أن الخفين المقطوعين مغايران للخفين غير المقطوعين. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس بعد ذلك في الصحيحين قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. هذا إذا كان لا يجد النعلين وعنده خفان، فالصحيح أنه لا شيء عليه ولا فدية عليه، لأنه في حديث ابن عباس وهو في عرفة أطلق، وفي حديث ابن عمر أمر بالقطع وهو في المدينة كما في رواية عند أحمد، وشهد حجته وشهد خطبته في عرفة، من لم يشهد خطبته في المدينة. وهذا ليس من باب تقييد المطلق بل من باب الناسخ والمنسوخ، لأن من شرط تقييد المطلق ألا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا ليس كذلك، وهي جملة فيها تفصيل أهل العلم لا يمكن تفصيلها في مثل هذا المقام. لكن إذا كان يجد خفا مقطوعا فلا بأس أن يلبسه ولا فدية عليه ولو كان واجدا للنعل، والأحوط أن لا تلبس الخف المقطوع خروجا من خلاف جمهور أهل العلم. والطيب كما تقدم في حديث ابن عمر وكذلك حديث عائشة: كنت طيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، فالمحرم لا يتطيب بعد إحرامه، لحديث ابن عمر وعائشة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وفي الذي مات قال: ولا تمسوه طيبا، مات وهو محرم. وقتل الصيد أيضا كذلك، وهذا هو السادس من محظورات الإحرام، قلت على: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد المراد بالصيد البر دون صيد البحر، والمراد بالصيد الصيد ما كان حلالا دون ما كان حراما، فهذا قتله على الخلاف والتفصيل في أنواع هذه الحيوانات. كذلك أن يكون وحشيا فيحرم عليه ما دام محرما، وكذلك صيد الحرم له أحكامه، إنما هذا في حال الإحرام، في حال الإحرام. عقد النكاح وهذا هو السابع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. والابن حبان: ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. والابن حبان: ولا يخطب عليه. فالمحرم لا يجوز له أن يتزوج لنفسه ولا يجوز له أن يزوج غيره، والصحيح أيضا أنه لا يجوز كذلك الولي، فلا يزوج موليته ابنته أو أخته. كذلك لا يجوز للمحرم أن يزوج غيره، أن يكون وكيلا، أن يكون وكيلا في الزواج عليه، فلو وكله حلال فلا يجوز أن يكون وكيلا، مثل أن يقبل نكاح فلانة لموكله ولو كان موكله حلالا على الصحيح. أما إذا كان موكله حراما فالتحريم ظاهر، لأنه في هذه الحالة هو الذي يتزوج وهو محرم، فلا ينكح المحرم سواء بنفسه أو وكل غيره. كذلك أيضا عمومه يدخل فيه المحرم الوكيل لإطلاق الحديث، المحرم الوكيل عن غيره. أما المحرم الذي يتزوج بنفسه هذا واضح، وكذلك المحرم الذي يكون ولي المرأة، وكذلك المحرم الذي يكون وكيلا لغيره ولو كان الموكل حلالا لإطلاق الحديث. لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا لا ينكح ولا ينكح مطلق، ينكح غيره. ولا يخطب، والجمهور يقول إن الخطبة مكروهة، والأظهر النهي عنها وأن الباب واحد فيه، والنهي منصب على الخطبة. قال: ولا يخطب. وعند ابن حبان: ولا يخطب عليه أيضا، بمعنى أن تطلب منه موليته. الثامن الجماع، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لقوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو كل ما يراد من المرأة، لقوله سبحانه وتعالى: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا مفسر للرفث في الإحرام، وكذلك أيضا المباشرة وهي تاسع محظورات الإحرام. إذا علم هذا فإن الحاج والمعتمر يستمر في التلبية حتى يصل إلى البيت، فإن كان حاجا مفردا أو قارنا فيبقى على التلبية، فإذا دخل مكة فالسنة له يطوف ثم يسعى طواف القدوم وسعي الحج، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية ودعا في الطواف بما فتح الله عليه، وإن لبى فلا بأس من ذلك، خلطها بشيء من التلبية. وإن كان معتمرا فيشرع في الدعاء أيضا، وذلك أنه شرع في التحلل، شرع في التحلل بابتداء طوافه ثم يسعى ثم يقصر أو يحلق، والتقصير أفضل إذا كان الحج قريبا ليوفر الشعر لحجه فيكون تقصيره في الحج، وإن كان الحج عنه بعيد فيمكنه أن يحلق في العمرة ويحلق في الحج فيحلق لاجتماع الفضيلتين. أما الحجاج بعد ذلك القارن والمتمتع والمفرد حينما يحرمون يوم التروية فإنهم يستمرون على النسك والتلبية في القصد من مشعر إلى مشعر، ثم يستمرون بها يوم النحر إلى رمي الجمرة. فإذا شرع الحاج في رمي الجمرة المتمتع والمفرد والقارن فإنهم يقطعون التلبية، لكن هل يقطعونها عند أول جمرة أو عند الفراق؟ الجمهور عند أول جمرة، وذهب ابن خزيمة في صحيح لأن التلبية تمتد إلى الفراق من الجمرة، وذكر حديثا جوده أو صحه وفيه أنه عليه الصلاة لم يزل يلبي حتى قطع التلبية عند آخر جمرة. قال: هذا خبر صحيح مفسر، يعني مفسر لحديث الفضل ابن عباس أسامة زيد الصحيحين أنهما قال: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وحتى لانتهاء الغاية. والقاعدة فيها أنه لا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا بدليل. ورواية ابن خزيمة في ثبوتها نظر، وفي سندها رجل لم يوثقه معتبر، فالأظهر هو قول الجمهور. ثم يبقى الحجاج في مكة أو ما كان قريب منها، فمن كان معتمرا وتحلل فيشرع له أن يحرم يوم التروية، أما المفرد والقارن فهو على النسك. والصحيح أن المعتمر الذي يريد الحج يحرم يوم التروية ولا يشرع له أن يحرم قبل ذلك، خلافا للجمهور الذين قالوا يشرع للمتمتع أن يحرم قبل يوم التروية إذا كان لم يجد الهدي، يحرم حتى يصوم 3 أيام تنتهي قبل يوم عرفة فيصوم 6 و7 و8. والصواب أنه يحرم يوم التروية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك في حديث جابر، ومعلوم أن معه ألوف كثيرة من الصحابة الذين صحبوه، وكثير منهم لا يجدون الهدي، ولهذا تحلل أكثرهم لأنهم لم يسوقوا الهدي رضي الله عنهم، ولم ينقل عنه حرف واحد أنه أمرهم أن يقدموا الإحرام بالحج قبل يوم التروية، وذلك أن من أحرم بالعمرة فهو في الحج، فإذا أحرم بالحج في أشهر الحج فهو في العمرة، فله أن يصوم منذ أحرم بالعمرة أو يصوم بعد الفراغ من العمرة ولو كان حلالا 3 أيام، فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذا هو الصحيح. وإن لم يصومها في أي 3 فيصومها في أيام التشريق. فيوم التروية هو يوم الإحرام، والسنة أن يكون الإحرام للمتمتع قبل الزوال على المشهور عند الجمهور، وبعض العلم يقول بعد الزوال على حديث ابن عباس عند البخاري معلقا أنهم أحرموا عشية التروية، عشية التروية. والحديث جابر أنهم جعلوا مكة بظهرهم ثم توجهوا إلى منى بعدما أحرموا في اليوم الثامن، في اليوم الثامن. وهذا ربما يكون أظهر من جهة أن المشروع للحاج أن يصلي الظهر في منى، وهذا في الغالب لا يتأتى إلا إذا أحرم قبل الزوال، لأن السنة الصلاة الظهر في منى والمبادرة إليها في أول وقتها، وإن أحرم بعد الزوال فلا بأس من ذلك على حديث ابن عباس كما تقدم. وتقدم معنا أيضا أن من قدم مكة وهو مفرد أو قارن فالسنة في حقه إذا طاف للقدوم وسعى أن يفسخ نسكه هذا إلى العمرة، فإذا طاف المفرد والقارن فالسنة في حقه أن يقصر أو يحلق على التفصيل المتقدم ليتحلل بعمرة ويحرم بالحج في اليوم الثامن فيكون متمتعا، لكن ليس بواجب على الصحيح. ثم يبقى الحجاج في منى يوم الثامن فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد طلوع الشمس يتوجهون إلى عرفة كما تقدم في حديث جابر، وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر جابر لما طلعت الشمس توجه إلى عرفة ثم وجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة غربي عرنة، وعرنة غربي عرفات، فعرنة والوادي بين عرفة وبين نمرة، فأول ما نزل عليه الصلاة والسلام نزل في نمرة، ثم بقي بها حتى زالت الشمس، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام إلى الوادي في عرنة، ثم خطب الناس خطبة واحدة عظيمة، ثم أذن لصلاة الظهر، ثم أقيم لصلاة الظهر فصلاها، ثم أقيم لصلاة العصر فصلاها قصرا وجمعا، ثم بعد ذلك توجه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة ووقف بسفح الجبل، وقوفه على ما حققه العلامة عبد الله بن جاسر في منسكه رحمه الله إلى جهة جنوب الجبل، ويكون حبل المشاة بين يديه، وقال ما معناه إن هذا هو على وصف جابر رضي الله عنه، مع أن الصخرات الآن أزيلت ولم يبق لها أثر. فيقف الحاج في عرفة من زوال الشمس إلى غروبها، أما ما قبل ذلك فإن تيسر فلا بأس، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام له هذه المواقف الثلاثة. فيجتهد العبد في الدعاء والتضرع والسؤال والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، كما ثبت حديث عبد الله بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. وفي هذا اليوم العظيم كما قال عليه الصلاة والسلام أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من يوم عرفة، وإن الله ينزل ويباهي ملائكته بهم فيقول ما أراد هؤلاء. وكذلك في الحديث الآخر عند ابن حبان أن ذهنه ذكرها لليوم وقال ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. فيجتهد المسلم في الدعاء والذكر والتضرع إليه سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. وكان السلف لهم أحوال عظيمة، منهم من يغلب عليه الخوف ومنهم من يغلب عليه الرجاء، حتى قال بعضهم كما جاء عن مطرف ابن عبد الله وبكر عبد الله المزني أن أحدهم قال للآخر إني أخشى ألا يغفر لهم لأني بينهم أو نحو ذلك، ومنهم من يغلب جانب الرجاء كما قال عبد الله مبارك وقد رأى سفيان الثوري رحمه الله قد احتبى في يوم عرفة وغلبه الخشوع والخشية ودمعت عيناه، فقال ابن المبارك من أشقى الناس في هذا اليوم؟ قال من ظن أنه لا يغفر له، يعني والمعنى أن الرحمات تنزل وأن الله سبحانه وتعالى يباهي بملائكته، فيشرع العبد أن يجتهد وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده ذلك. قال الفضيل بن عياض للناس وهم في يوم عرفة ورآهم يسبحون الله ويحمدونه ويهللونه، قال لبعضهم: قال لو أن هؤلاء القوم ذهبوا إلى رجل، جميعهم ذهبوا إلى رجل من الناس فطلبوه، سألوه دانق، والدانق سدس درهم، أكان يردون؟ قالوا لا. قال: فلمغفرة الله سبحانه وتعالى أهون عنده من إعطاء ذلك الرجل الدانق لهم. فيضرع ويتضرع ويجتهد في سؤال الله سبحانه وتعالى ولا يحقر شيئا من المسألة، فهو له الملك كله وله الحمد كله سبحانه وتعالى. ويروى أن هشام عبد الملك رأى سالم بن عبد الله رحمه الله في هذا اليوم أو رآه في الحرم، فقال: يا سالم، وأمسك بيديه: سلني حاجتك. فقال: إني والله لأستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فجعل يرقبه حتى خرج من الحرم فلحقه، ثم أمسك بيديه فقال: الآن سلني حاجتك. فقال سالم: قال والله إني لأستحي أن أسأله وأنا ملكه، يعني وأن كل شيء له سبحانه وتعالى. ثم يقف، ثم في حال الوقوف يدعو ربه سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث الصحيح أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنه سقط خطام ناقته فأمسكه بيده الأخرى وهو رافع كفه الأخرى، حتى إذا غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا فيشرع للحاج أن يدفع من عرفة إلى المزدلفة على طمأنينة وسكينة، كما دفع عليه الصلاة والسلام وقال: إن البر ليس بالإضاع، وقال: عليكم بالسكينة أيها الناس. ويجتهد في التلبية، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، أنه حينما ينتقل من مشعر إلى مشعر فإنه يلبي، كما في الصحيحين من حديث أنس أن عبد العزيز بن رفيع سأل أنس رضي الله عنه: ما كنتم تصنعون في هذا اليوم، يعني في يوم التروية؟ قال: يلبي الملبي فلا ينكر عليه، يكبر المكبر فلا ينكر عليه. وكذلك حديث ابن عمر في صحيح مسلم بمثل حديث أو معنى حديث أنس. وثم إذا بلغ الحاج المزدلفة فيبادر إلى الصلاة المغرب والعشاء مباشرة، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، وهو المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها. وهل إذا قدم كما يقدم الحجاج في هذا اليوم، إذا قدم في وقت المغرب قبل دخول العشاء، هل يصليها أو ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ الأظهر والله أعلم أنه يصليها، لأن المقصود هو التخفيف الحاج، والنبي عليه الصلاة والسلام في سفره حجه في قصره وجمعه في الحج، فإنما قصر وجمع لأنه في سفر، لا لأنه في نسك. ولهذا المقصود من هذا هو التيسير الحاج. وإن كان عليه الصلاة والسلام قال في حديث أسامة: الصلاة أمامك، هذا واضح، لأن المسافر الذي لا ينزل الصلاة أمامه، إنما يجمع ويقصر في المكان الذي هو أيسر في حقه، جمع تقديم أو جمع تأخير. ولذا لو ضاق الوقت عليه حتى خشي خروج وقت العشاء فإنه ينزل في طريقه ويصليها ولو لم يدخل المزدلفة، ثم يصلي العشاء قصرا بأذان وإقامتين، هذا هو الصحيح الوارد في حديث جابر. وبعد ذلك يستريح الحاج ويبادر إلى صلاة الفجر في أول وقتها، كما في حديث أنس وحديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام بادر بها في أول وقتها. ثم بعد ذلك إن تيسر كما فعل عليه الصلاة والسلام أنه وقف عند المشعر الحرام، وهو المسمى قزح، كما في حديث علي عند أبي داود أنه وقف عند عليه الصلاة والسلام وجعل يدعو. وجمهور العلماء يقولون أنه يرفع يديه في هذا الموطن، وإن كان لم يثبت في هذا حديث، واحتج بعضهم بحديث ابن عباس في رفع اليدين في سبعة مواطن جاء مرفوعا لكن لا يثبت، ومنهم من جوده موقوفا على ابن عباس. حتى يسفر جدا قبل طلوع الشمس يدفع إلى منى، كما في البخاري عن عمر أنه عليه الصلاة والسلام أن الجاهلية كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوع الشمس. وعند ابن ماجه: أشرق ثبير، وأن النبي عليه خالفهم عند ابن ماجه زيادة كيما نغير، وكذلك في حديث جابر وفي حديث مسعود حينما قال لعثمان لو دفع أمي المؤمنين في هذا الوقت فلا يدرى هل دفعه أو قول ابن مسعود أسبق، فدفع قبل طلوع الشمس. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود وغيره النسائي وأحمد بسند صحيح قال غداة النحر يوم النحر للفضل القط لجمرات، ثم أخذ فقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا يبين أنه بعدما ركب عليه الصلاة والسلام، ولهذا إذا لقطها أول ما يريد الانطلاق خاصة في مثل هذه الأيام لأنه قد يشق التقاطها في الطريق فيلتقطها المزدلفة، فإن لم يتيسر له وتيسر في طريقه وإلا فمن منى، وإن كان الأولى ألا يؤخر ذلك إلى أن يلتقط منى لأن السنة أن تبادر إلى الرمي، والرمي للعقبة بمثابة الحية لمنى، فلا تعرج على شيء قبل رمي الجمرة. وفي هذه الليلة ليلة المزدلفة كأنه عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة كما في حديث ابن عمر وابن عباس، وكذلك في حديث أسماء وفي حديث سودة بنت جمعة وكلها في الصحيحين، وفي حديث أيضا صفية عائشة في قصة صفية أنه رخص لها في صحيح مسلم، رخص لهم بالدفع قبل حطمة الناس، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يأمر الضعفة من أهله فيدفعون، وكانوا يصلون قبل الإمام يعني إمام الحج في ذلك الوقت أو الخليفة، ومنهم من يرمي الجمرة عند الفجر ومنهم من يرميها بعد الفجر. وكذلك حديث أم سلمة أنها رضي الله عنها رمت وأفاضت ثم رجعت إلى منى وصلى وقت الفجر، ولهذا أخذ جمهور علماء بجواز الدفع بعد نصف الليل. ثم بعدما يتوجه الحاج في ذلك اليوم وهو يوم النحر فيرمي الجمرة وهي أول أعمال ذلك اليوم، وهي أول أعمال ذلك يرميها بسبع حصيات، ومن تقدم قبل ذلك فرماها قبل الفجر على الصحيح فلا بأس من ذلك، والأقوياء والذين ليس معهم ضعفة يرمونها بعد طلوع الشمس يرمونها وإن شق عليهم ذلك فلهم حكم الضعفة لأن الحكم معلل بالمشقة، فإذا شق عليهم فالقوي قد يكون ضعيفا في مثل هذه الحال فيأخذ حكمهم ويستمر على التلبية كما تقدم حتى يرمي الجمرة ثم إذا رمى الحاج الجمرة فإن كان عليه هدي كالمتمتع والقارن فإنه يذبحه، وكذلك إذا كان يريد أن يهدي هدية تطوع أو عليه أضحية أيضا يريد أن يضحي فالسنة أن يبدأ بها أيضا، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف الجميع جميع الحجاج وهذا هو طواف الإفاضة، ويسعى من لم يسعى من المفرد والقارن وكذلك المتمتع لأن عليه سعيا ثانيا غير السعي الأول عند جماهير العلماء. وهذه الأعمال مرتبة كما تقدم رمي الجمرة ثم النحر إن كان عليه هدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وإن قدم شيئا أو أخره فلا شيء في ذلك، كما في حديث ابن عباس الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير وكل ذلك يقول لا حرج، وفي حديث عبد الله بن عامر الصحيحين أنه قيل له نحرت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أرمي، كل ذلك قل افعل ولا حرج. والحلق أفضل من التقصير لحديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين وحديث أم الحصين في صحيح مسلم يرحم الله المحلقين، فدعا للمحلقين وظهر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا للمقصرين مرة واحدة. وبرمي الجمرة يحصل التحلل عند مالك وهو اختيار صاحب المغني وقول عطاء لحديث عائشة وابن عباس وهو أصح ما ورد في هذا الباب، وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يصنع شيئا آخر كالحلق أو التقصير معه، والصحيح أنه يحصل بالرمي، وإن احتاط فقصر أو حلق كان أولى، وطواف الإفاضة ركن الحج وهو للجميع، فإن أخره بعد ذلك كما سيأتي فلا بأس منه، فيبقى الحاج بعد ذلك في منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر، ثم يرمي الجمار، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات كما رمى النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة إذا رمى الجمرة الأولى يأخذ الحاج ذات اليمين ويسهل قليلا ثم يدعو ويطيل الدعاء، ثم الجمرة الوسطى يأخذ جهة الشمال وتكون الجمرة عن يمينه عكس الأولى، ثم ويدعو كما دعا عند الأولى، ثم يقصد جمرة العقبة ويرمي بسبع ولا يقف عندها بعد ذلك، لأنه بمثابة التسليم من الصلاة، والدعاء يكون في الصلاة لا قبل لا بعد الخروج منها. ولهذا بعد الرمي تنشغل بعد الرمي بالذكر والتكبير والتهليل، كما تنشغل بعد السلام بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، وهكذا في اليوم الثاني عشر تصنع كما صنعت في اليوم الحادي عشر. ولك أن تنفر في هذا اليوم لقوله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والرمي والمبيت واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى وقال: خذوا عني مناسككم، ولأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين، فدل على أن المبيت واجب، وإلا لو لم يكن واجبا لم يكن هذا القيد وارد. فقوله فمن تعجل في يومين لأن الحاج يجب عليه أن يبقى في منى، وكذلك لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للعباس من أجل سقايته، ووجوبه من جهتين: من جهة أنه رخص والرخصة لا تكون إلا من أمر واجب، ومن جهة أنه قال لسقايته، فقول سقايته لأنه علقه بالحاجة، فمن لم يكن له حاجة فيجب عليه المبيت. وكذلك في حديث عاصم بن عدي حينما رخص الرعاء الغنم أن يرموا يوما ويدعوا يوما، ورمي الجمار يكون بعد الزوال لأدلة كثيرة، وخاصة أنه في هذا الوقت لا عذر لمن رمى قبل الزوال، لا عذر لمن رمى قبل الزوال، والأدلة في هذا كثيرة وواضحة، فلا يجوز رمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، والأحاديث في هذا واضحة. ثم إن شاء تعجل كما تقدم، وإن تأخر وتيسر له فهو أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تعجل نزل في الأبطح في اليوم الثالث عشر بعدما رمى الجمرة، وصلى العصر في الأبطح عليه الصلاة والسلام، وهذا كان موافقا ليوم الثلاثاء، ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها، وقبل الفجر من صبح اليوم الرابع عشر يوم الأربعاء رجع إلى البيت ليودع عليه الصلاة والسلام، وطاف للوداع، وطواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب على جميع الحجاج، لأنه كما ثبت الحديث الصحيح: كان الناس ينفرون في كل وجه ويصدرون في كل وجه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. المعنى أنه يجب على كل حاج إلا الحائض والنفساء، خفف عن الحائض والنفساء، ومن لم يكن طاف طواف الإفاضة فإنه يغني هذا الطواف، فإنه يطوف للإفاضة ويغنيه عن طواف الوداع، والوداع ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره، ولذا هو ليس من مناسك الحج. فلو أن الحاج بقي في مكة ولم يخرج منها لم يجب عليه الوداع، لم يجب عليه الوداع، فإنما يوادع إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن يخرج. فإذا كان لم يطف للإفاضة وطاف يغنيه عن طواف الوداع، يغنيه عن طواف الوداع، بل ذهب بعض العلم إلى أنه من نسي طواف الإفاضة وطاف للوداع وخرج فإنه يجزئه عن طواف الإفاضة، هو قول الشافعية، وجمهور العلماء أنه لا يجزئ لأن الأعمال بالنيات، وهم قالوا إن نية الحج تكفي فهو في نية الحج، وقالوا إن من دخل عرفة وهو لا يعلم أو كان مغميا عليه فإنه يصح وقوفه، وصح وقوع ولو كان مغمي على إنسان أحرم بالحج ثم أغمي عليه وحمل في السيارة ووقع وجعل في عرفة، هل يجزئه؟ خلاف الصحيح أنه يجزئه لأنه تكفيه نيته الأولى، كما لو صام فأغمي عليه ثم أفاق في جزء من النهار فإنه يصح منه الصوم. ويرخص كما تقدم للحائض والنفساء، يرخص في الحائض والنفساء ويسقط عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام في صفية: أحابيستنا هي؟ قيل: إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. وتقدم حديث ابن عباس أيضا في هذا الباب، في هذا الباب، وأنه لا وداع عليها، أنه لا وداع عليها. ولهذا فطواف الوداع واجب عند جماهير العلماء في الحج وفي العمرة، فيها خلاف هل يجب أو لا يجب. ظاهر الأدلة أنه ورد في الحج ولا يجب في العمرة، ويدل له أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه الذين اعتمروا معه، لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يوادعوا حينما خرجوا من مكة وأحرموا بالعمرة يوم التروية، مع أنهم أحرموا بالعمرة وتحللوا منها، فلم يأمرهم عليه الصلاة والسلام لما خرجوا إلى منى بالوداع، وأكثرهم كانوا متمتعين. وهناك أدلة أخرى في هذه المسألة، وهذا هو الأظهر في التفريق بين الحج والعمرة في طواف الوداع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.